تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذا ابتداء الأذان، قال باب بدء الأذان. ابتداء الأذان كان في المدينة، شرع الأذان في المدينة بعد الهجرة، وحكم فرض كفاية، هذا الإقامة فرض كفاية، ولا يشرعان للنساء، الأذان والإقامة لا يشرع للنساء، بل هو في حق الرجال. المرأة لا تؤذن ولا تقيم، والأذان مشروع للمسافر ولو كان واحدا يؤذن، واختلف في وجوبه عليه. وأما وكذا يؤذن للصلاة الفائتة في السفر، أما في الحضر فلا يؤذن من فاتته الصلاة، لأن الناس قد أذنوا وصلوا، إلا إذا أذن أذانا لا يسمع إلا من بجواره فلا بأس. وظاهر الأدلة أنه لا بد من الأذان، وأن كل جماعة لها أذان، كل جماعة في الحضر في الصلاة لها أذان، لكن إذا أذن في البلد مؤذن واحد سقط الصمت. لكن المشروع في حق كل جماعة يؤذن، في حق كل اثنين، والواحد فالواحد الصحيح ولو كان واحد. في قصة مالك بن فويرث لما جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولصليا ولأومكم أكبركما. قال: فأذنا، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. المقصود أن الأذان ما ينبغي التساهل، بعض الناس سهل في السفر وفي غيره يقيمون ولا يؤذنون، هذا غلط. لا بد من الأذان في السفر، يتأكد يا جماعة عليه من يصل فرض، عليه من يصل الصواب أنه واجب، لا بد أن يؤذن، يؤذنون في السفر وفي الحضر كذلك كل مسجد، لكن إذا أذن في البلد واحد حصل المقصود. وإذا ترك أهل البلد يقاتلوا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر إن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفيه أن في الحديث أن الصحابة اختلفوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اختلفوا فيما يفعلون حتى يعلمون الناس الصلاة. قال بعضهم: اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى، اضرب الناقوس، يدق الناقوس، تسمع الصوت، يضرب وتسمع الصوت الناقوس رنين، كرهوا هذا، قالوا ما هذا مشابه للنصارى ولا اليهود. قال: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قرن يصوت فيه في كل صوت، اذا سمع الناس الصوت صوت نفخ ولا صوت كذا، فكرهوا هذا لان فيه مشابهه، فتفرقوا. ثم لما كان في الليل رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه من أتاه في النوم، وقال له: إذا أردتم الصلاة فافعل هكذا، وجاء وأذن أمامه الأذان المعروف: الله أكبر الله أكبر، في صلاة الجمعة. ثم تأخر ثم تقدم وقال: إذا تقيم الصلاة وألقى عليه الإقامة: الله أكبر الله أكبر. ورأى عمر مثل ذلك أيضا، جاء في النوم من قال في الرؤيا وقال له: تجعلون العلامة على دخول الوقت كذا، وألقى عليه الأذان ثم ألقى عليه الإقامة، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على على بلال. لما الصباح أخبر عبد الله بن زيد أنه رأى هذا فقال له قال قم فألقي على بلال فإنه عند صوت منك. وفي بعضها أن وفي هذا الحديث أنه قال عمر أولا تبعثنا رجل ناجي بالصلاة ولا مناهك منهما. يجمع بينهما بأن عبد الله بن زيد ربه أري الأذان وعمر أيضا أريه في اليوم في النوم أيضا. ثم قال يا عمر قال أولا تبعثنا رجل ناجي فحصل كل من هذه الأمور. يعني رآه النوم رآه في النوم عبد الله بن زيد لعبد ربه ورآه عمر في النوم وقال النبي ألا تبعثنا مناديا فلما أخبروه قال ألقه على بلال فإنه عند صوت منك. وفيه أن الحق بالأذان هو ما كان عند صوت المقصود الإعلام. الفقهاء يقول أن الأذان يصبح يكون صيتا ويكون أمينا صيتا حتى يصبح وأمين حتى يكون مؤتمن على دخول الوقت على دخول الوقت وعلى وقت الإفطار والإمساك في الصيام إفطار في المغرب وإمساك في الصيام. وهذه الشروط. فكانوا في أول الأمر كما حديث عمر قال كان المسلمون حين قدموا الينا يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لهم فتكلموا قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فكرهوا مشابهة النصارى قال بعضهم بل بوقا مثل يقول قرن اليهود فكرهوا. قال عمر أولا تبعثنا رجل ناجي بالصلاة وألقي الأذان في النوم على عبد الله بن زيد وعلى عمر أيضا وقال أولا تبعثنا رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة لأنه أحق يكون عند صوت. وفي الحديث الأول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة يعني كلمات الأذان شف كلمات الإقامة وثر كل الإقامة كما سيأتي. نعم.
باب الأذان مثنى مثنى. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة إلا الإقامة.
نعم. أمر بلال أن يشفع الأذان شفع يعني ثنتين ثنتين والوتر واحد. أن يشفع الأذان فالأذان شفع ويوثر الإقامة إلا الإقامة مستثنات فإنها تكون أثر فرض. أمر بلال أن يشفع الأذان لأن الأذان شفع الله أكبر الله أربع مرات التكبير هذا شفع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شفع أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع حي على الصلاة حي على الصلاة شفع حي على الفلاح حي على الفلاح شفع الله أكبر الله أكبر شفع لا إله إلا الله كلمة التوحيد واحدة مستثنى. وفي الإقامة وتر إلا التكبير والإقامة الله أكبر الله أكبر هذا مستثنى يعني قوله إلا الإقامة يعني وإلا التكبير وإنما لم يستثن التكبير لأن التثنية في تكبير الإقامة مرتين هي بالنسبة إلى الأذان أربع مرات فهو فراجة فإن الإقامة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة وتر أشهد أن محمد رسول الله مرة وتر حي على الصلاة مرة وتر حي على الفلاح مرة وتر قد قامت الصلاة هذه إلا الإقامة يعني في الإقامة إلا الإقامة قد قامت الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله وتر فالإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة وإلا التكبير. والأذان شفع ما على كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله هذا مع أمر بلال أن يشفع الأذان وتر الإقامة هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة علمه مكة فإن فيه ترجيع ترجيع في الشهادتين يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سرا بين نفسه ثم يرفع صوته يرجع إليها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سرا فتكون كما أربع سرا وأربع جهرا تكون جمل الأذان 19 أذان أبي محذورة. وأما أذان بلال 15. نعم. يعيده لنفسه يعيده نعم.
يعيد الأذان
وإن ترك احتفاء بالمؤذنين إذا كان متأخر في تشويش نعم
يعيد الأذان في صلى الله عليه
وسلم نعم يعيد الأذان إذا كان انتهى. أما إذا كان يعيده ما بعد إذا كان في نفس الأذان نعم.
حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة
قال ذكروا
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة.
لما كثر الناس في المدينة أشكل عليهم الإعلام بدخول الوقت، قال بعضهم أوروا نارا، إذا جاء الوقت شبوا نار، من رآها جاء للصلاة. كذب هذا مشابه المجوس، قال اضربوا ناقوس، وكذب هذا. ثم ألقي البلال الأذان رؤي في النوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب التشريع. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويثر الإقامة. كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وثر، إلا الإقامة. نعم.
باب الإقامة.
ها؟
الحكمة أحسن عليك إنه ما قال إلا تكبير كذلك.
قال بعضهم قالوا لأنها تكبير وإن كان شفع إلا أنه اثنتان بالنسبة لتكبير الأذان أربع كان فرق. نعم. ها؟ إيه. ثلاث هو الأذان في الأول في الآخر هو واحد. نعم.
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة،
يعني أن الإقامة شفع إلا كلمة قد قامت الصلاة، فإنه وتر، يعني يوتر. أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وتر على واحدة واحدة إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة وسبق والتكبير أيضا. هذا أذان بلال، إقامة بلال. أما إقامة أبي محذورة فإنها شفع، أبي محذورة تختلف عنها. نعم.
باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل.
فإذا قضي
النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر.
يصح إذا قضى يعني مؤذن. نعم.
حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا.
حتى يخطر
بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
وهذا في فضل الأذان، من فضلها أن الشيطان يذكر ويولي له ضراط. فيه الحديث فضل التأذين، وفيه الحذر من الشيطان ووساوسه، وفيه حرص الشيطان على إفساد صلاة الإنسان. الشيطان من خبثه إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يريد يشغل نفسه عن سماع النداء، لأنه يتعبه الأذان من كلمة التوحيد التي تتعب الشيطان ولا يطيق سماعه، فيدبر وله ضراط حتى لا يسمع التعليم فيشوش على نفسه حتى ما يسمع، أو لأن الصلاة يشترط لها الطهارة وهذا حدث ويريد أن يقابلها بما يضاده، هذا من خبث الشيطان. إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط، الريح يعني الصوت، الريح الضراط هو صوت الحدث. فإذا قضي النداء أقبل، ما يسمع إذا قضي النداء أقبل حتى يوسوس، بس وقت الأذان يهرب. فإذا قضي أقبل حتى إذا ثوب للصلاة، ثوب يعني المراد بالثوب الإقامة، سمي التثويب إن ثاب إذا رجع، لأنه رجع إلى الأذان مرة أخرى، لأن الإقامة أذان كان، الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، وكل منهما يسمى أذان. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فسماها تثويب لأنه رجع إليها مرة أخرى، رجع إلى أذان مرة أخرى. فالمؤذن أذن ثم حتى إلى ثوب، يعني رجع من ثاب إذا حتى رجع إلى الإعلام بإقامة الصلاة، أدبر الشيطان مرة أخرى. ولهذا الإقامة تسمى إعلام والأذان تسمى إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، كما في الحديث الصحيح بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذان، سماها أذان. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل التأذيب، لأن الشيطان يهرب ويولي، وإذا أقيمت الصلاة كذلك، ولكنه يرجع بعد الأذان ويرجع بعد الإقامة. إذا قلت التثويب يعني الإقامة ثم التثويب لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى، من ثاب إذا رجع أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يوسوس ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يذكره الأشياء التي نسيها حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، ما يدري صلى ركعتين أو ثلاث، ما يدري سجد سجدة أو سجدتين، بعضهم ما يدري قرأ فاتحة ولا ما قرأها، لبس عليه صلاة حتى يظل الرجل، يظل يعني يصير ويبقى لا يدري كم صلى، وفي اللفظ الآخر حتى لا يدري الرجل إن صلى، يعني ما يدري حتى يظل الرجل لا يدري إن صلى إن بدل ما، يعني ما يدري أصلى كذا أو لم يصلي كذا، صلى ركعتين أو ثلاث ركعات. نعم استعاذ بالله من الشيطان، إذا كثر الوساوس يستعيذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة، لكن الجهاد لابد من الجهاد مدافعة الوساوس في استحضار عظمة الله وتدبر ما يقرأ، تدبر ما يقرأ الإمام يجهد الإنسان نفسه، ولا ما أقول ما منا إلا ما في أحد يسلم منها، لكن لابد المدافع، كل واحد تجده مشغول بما فيه بما هو عليه، تجد مثلا الإنسان مزارع يفكر في مزرعته، والتاجر يفكر في تجارته وبيعه وشرائه، والطالب يفكر في دروسه، والمعلم مثلا يتذكر ما درسه وما درسه وما قاله وما سيقوله، قال يأتي هذه الأشياء وهو الإنسان لا يريدها لكن تأتيه بدون اختياره، فتتذكر الأشياء، ولهذا كثير من الناس إذا نسي يتذكر الأشياء التي نسيها في الصلاة، هذا مستقبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكره بالأشياء التي نسيها حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا، فلا يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم.
ما للشيطان طرد عن القلب غير لا إله إلا الله ثم تلا إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم سورة.
لا شك ذكر الله يطرد الشيطان. نعم. والصلاة كلها ذكر لله. نعم.
صلى الله عليك ابن قاسم رحمه الله تعالى ذكر في حاشية الروض يقول له ما يحسن من إنسان إذا أذن مؤذن أن يذهب ويقوم أثناء الأذان حتى لو أراد يذهب إلى مسجد آخر، لأن في ذلك تشبه بالشيطان، فيحسن أن يقوم بعد فراغ المؤذن من الأذان، هل هذا له وجه صلى الله عليك؟
نعم له وجه، وحتى الخروج أيضا من المسجد بعد الأذان ممنوع، لأن كما جاء في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا قام بعد الأذان فأتبعه بصرة فقال أما هذا فقد أصاب أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ليس الإنسان أن يخرج بعد الأذان يصلي، ولو قال أنه بيرجع ولو قال أنه أو صلي في مسجد آخر لا، إلا إذا كان إمام مستثنى، إذا كان إمام يصلي بجماعة فلا بأس، أو إنسان ذهب يتوضأ يضطر إلى هذا يتوضأ لا بأس، أما إنسان يخرج يقول أنا بروح الصلاة باقي عليه ربع ساعة ثلث ساعة بروح أجلس في البيت خمس دقائق عشر دقائق هذا ممنوع، لأنه قد لا يرجع، قد تدرج به الأمور إلى أنه أخر الصلاة عن وقتها ليس له ذلك، أو يقول أنا بروح أصلي في مسجد آخر ليس له ذلك، ما عدا الإمام يصلي بجماعته أو يصلي يتوضأ وما عدا ذلك فهو ممنوع، لا إذا كان يدخل قبل الأذان، وفي حال الأذان نعم ما ينبغي أن يخرج، والخلاصة أنه إذا يخرج قبل أن يبدأ الأذان، إذا بدأ الأذان خلاص يجلس يجيب المؤذن ويجلس.
ويكره من كان جالسا ان يبادر الى القيام ولا الى الصلاه لان فيه مشابهه بالشيطان في ادباره عند سماع الاذان.
ايش وايش ويكره؟
ويكره من كان جالسا ان يبادر الى القيام ولو الى الصلاه لان فيه مشابهه بالشيطان في ادباره عند سماع الاذان.
يعني اذا كان في البيت يعني سمع الاذان يقوم ولو يريد يقوم الصلاه ينتظر يجيب المؤذن فالثلاث تسبب الشيطان الذي يولي. نسبة إلى من؟ ويكره بس هذا قد يقال له وجه، وقد يقال أن اللي يذهب إلى الصلاة لا، هذا ضد الشيطان، الشيطان هرب من الصلاة وأقبل إلى الصلاة، قد لا يسلم هذا.
نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا،
هذا الأثر نقله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، ضمه بعض العلماء إلى خلفاء الراشدين الأربعة. قال عمر بن عبد العزيز لمؤذن، قال لمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا يخاطب به مؤذن. الأذان السمح هو الذي ليس فيه تقريب أو تلحين كالغناء، بعض المؤذنين يؤذن كأنه تلحين وتطريب، هذا مكروه كالغناء، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، مثل بعضهم كل ما انتهى نفس ويجيب نفس آخر، هذا التطريب. لا، إذن أنا سمح نفس واحد الله أكبر، لكن بعضهم يجيب نفس الله كل ما انتهى نفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب، هذا مفروض، هذا التلحين. ولهذا لما عمر بن عزيز المؤذن قال: أذن أذان السمح وإلا اعتزلنا، لا تأذن أذان اعتزلنا، أذن أذان السمح وإلا اعتزلنا، هذا الأذان السمح لا في تلحين ولا تطريب. أما الأذان في تلحين تطريب هذا مكروه، مكروه أذان مكروه، ولا ينبغي أن يقتدى بمن يؤذن هذا الأذان. بعض الناس يقلدون هذا، يرونه يقلد بعض المؤذنين، المؤذنين اللي يلحنون يرى أن هذا فيه انه حسن، هذا من جهله، هذا مكروه، هذا من مكروه في تطريب مكروه. وكذلك ايضا حتى قراءة القرآن ايضا في تطريب كذلك، تلحين مكروه، القراءة اللي فيها تنطيط وفيها تلحين مكروه، والأذان اللي فيه تنطيط وتلحين تطريب مكروه. يقرأ قراءة سمحة وأذن أذان سمحة هكذا، مثل ما تسمع بعض القراء تنطيط زائد ومدات زائدة، مثل بعض المؤذنين، مثل يشبه مثل قراءة عبد الباسط تسمعونها، هذه فيها تنطيط زائد على الحد وفيها تطريب، لكن قراءة السمحة معروفة من قراءة القراء العاديين المعروفين، قراءة سمحة ما فيها تطريب ولا تلحين. وكذلك الأذان يكون فيه أذان سمح ما فيه تطريب ولا تلحين، كل ما جاء نفس جاء نفس آخر، كل ما جاء نفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب، نفس واحد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، مد بدون تطريب بدون نفس آخر.
لكن يا شيخ ينكر عليهم.
إيه يفعل مكروه لا تفعل مستمر، قال له مثل ما قال عمر تعال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، جاب غيره. هذا كلام عمر الخليفة الراشد، يقول مؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، ما نريد، جيب غيرك، جيب مؤذن ويأذن أذان سمح. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف
يأثم من الله خلفه إمام،
ها؟
يأثم
إيش إمام؟
هو مأموم صلى خلف إمام ويأثم في القراءة،
إذا كان لحن يفهم المعنى فصلت باطلة، إذا كان في الفاتحة، وإذا كان لحن ما يفهم المعنى نعم يكره إذا كان إمام راتب يعلم ولا يعزل هذا الإمام من غيره. وإذا صلى صلاة عارضة صلى خلفه هو الإمام الراتب صلاة عارضة، المقصود أن اللحن ينقص إلى قسمين، لحن في الفاتحة وفي الفاتحة، اللحن في الفاتحة كذلك ينقص إلى قسمين، لحن يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة، ولحن لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، لكن ما ينبغي أن يجعل الإمام وهو يلحن. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا فيه مشروعية الأذان الواحد في السفر أو في الصحراء أو في البادية، وأنه يسرع الإنسان ولو كان واحد، لكن في الصحراء في البادية أو في السفر أو في مزرعة ولو مع غنمه ما عنده أحد يرفع صوته في الأذان، كل من سمع شهد له، الإنس والجن والشجر والحجر كل تشهد له مرقيا لا يحرم نفسه. اختلف العلماء في وجوبه على الواحد، ومشروع اتفقوا على أنه مشروع على قولي، أما الجماعة الثانية فصاعدا يجب عليهم الأذان والإقامة وفرض كفاية، إذا قام بمن أكثر سقط على الباقي. وفي هذا الحديث فضل التعليم كما قال كما بوب المؤلف رحمه الله، وأن الأذان فيه فضل عظيم، إن كل ما يسمع صوت المؤذن من جن وإنس وشيء شجر حجر إلا شهد له يوم القيامة، فهذا فضل عظيم. والمؤذنون دعاة من الله عز وجل، فهم داخلوا في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل قيل إن الآية نزلت في المؤذنين، يعني هذه الآية نزلت في المؤذنين، لأن المؤذن يرفع صوته بالتكبير الله أكبر 4 مرات فهذا فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة لله بالوحدانية كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة النبي بالرسالة أشهد أن محمد رسول الله دعوة عظيمة، ثم يدعو إلى هالعبادة حي على الصلاة أقبلوا على الصلاة حي على الفلاح، ثم يكبر مرتين، ثم أيضا يختم بكلمة التوحيد، فضل عظيم. من يلحق المؤذنين بهذا الفضل؟ ولهذا في الحديث الآخر المؤذنون أطر الناس أعناقا يوم القيامة، وجاء في الحديث أنه قيل رسول الله المؤذنون يغبنوننا، يعني يهبوا بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ أجيبوا المؤذن وقولوا بعدما قال الله مرضى هذه الدعوة التامة فتشاركونهم في العجل، قالوا يغبنون المؤذنين يغبنوننا، يعني احنا مغبونين الآن، أخذوا الأجر فأهت حياة. قال النبي ما معناه؟ أدل على دفع شيء لا تغبنون فيه، أجيبوا المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة بعد الأذان، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة في يوم القيامة. يدل على مشروعية الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، وأن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا قد حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو بهذا الله ربه للدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، وبهذا يشارك المؤذن في الأجر. فهم داخلون في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين، حتى قيل أنها نزلت بهم، والصواب أنها الآية عامة تشملهم وتشمل غيرهم، يدخل فيها الرسل لأنهم دعاة إلى الله، تشمل المؤذنين وتشمل سائر الدعاة إلى الله، كلهم داخلون في الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فالمؤذن من الدعاة إلى الله، والأنبياء والرسل من الدعاة إلى الله، والأمر المعروف أنه العموم من الدعاة إلى الله، كلهم داخلون في الآية، تشملهم هذه الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
تعليكم هنا الأذان أفضل من الإمامة.
في خلاف، بعض العلماء قال الأذان أفضل، قال بعضهم الإمامة أفضل، فقال بعضهم إن الإمامة أفضل لمن قام بحقها أو لما فيه من التعريف، في خلاف بين أهل العلم. نعم. ها؟ لا بأس لا بأس، ولكن الأصل أصل كل جملة منفصلة، هذا أولى، كل جملة مستقلة. وإن كان النووي قال إن التكبير إنه بنفس واحد، تكبيرة بنفس واحد، قال عنده ذكر الشارح أنه وأنه قال إن أمر بلال أن يوثر الأذان، نشفع الأذان ويوثر الإقامة إلا الإقامة، ولو صرف التكبير يقول إن التكبير بنفس واحد، فكأنه واحدة، لكن هذا فيه نظر. الأصل كل جملة مستقلة، هذا هو الأول، مثل الآية يقف على رأس كل آية ويقرأ آيتين في نفس الواحد وتكبير فلا بأس. نعم.
باب ما يحقن.
ها؟
لا بأس هنا بسكن البادية، هراك تحب الغنم البادية.
إيه؟
لا بأس الإنسان يسكن البادية،
يعني في وقت من وقت، أما باستمرار لا، إلا عند فساد الزمان، فساد الزمان ما ينبغي الإنسان يسكن البادية ويترك الجمعة والجماعة، هذا من الكبائر التعرض السكن في البادية وترك المدن، إلا إذا رجع الخير من المدن كما في آخر الزمان، كما قال النبي يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال، ومواقع قط يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا عند فساد الزمان، إذا نزع الخير من المدن والقرى وليس فيها جمعة ولا جماعة ولا عامل معروف ولا ناهي عن المنكر، وخشي الإنسان على دينه ولا فيها تعليم ولا علم، يفر بدينه من الفتن. أما إذا كان المدن فيها خير، فيها جمعة وجماعة وفيها وعظ وإرشاد وعلم خير، لا ينبغي السيطرة. نعم.
باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاثرهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قصد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ثمرات الأذان وفضله، وأن من ثمراته وأذانه حقن الدماء بالأذان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه، إن سمع أذانا كف عنهم، وإلا لم يسمع أذانا أغار عليه. فهذا يدل على أن الأذان تحقن به الدماء، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهر أهل البلد هذه الشعيرة وأذنوا دل على أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون وأنهم يؤذنون ثم يصلون. هذه الصلاة هي أعظم فرائض وأعظم الواجبات بعد التوحيد، وهي الصلة والرابطة بين المسلم وبين ربه. فمن لم يؤذن ولم يصلي فقد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، فليس بينه وبين الله رابطة ولا صلة، دل على كفره، فلا يحقن دمه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلي، نهيت عن قتل المصلي، دل على أن غير المصلين لم ينهى عن قتله، ولا تحقن دماءه، تحقن دماءه بالأذان والصلاة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ثم يأتي الأذان الثاني والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ثم الصلاة، فمن أذن هو يصلي. فدل على أن الأذان والصلاة تحقن بها الدماء، ومن لم يصلي ولم يؤذن لم يحقن دمه، بل دمه هدر، كما يدل عليه هذا الحديث: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم انتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وأمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه وقاتلهم. وفي الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين، ومفهومه أن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم. وفي هذا الحديث في حديث أنس في قصة غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأنه ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أنس خلف أبي طلحة، وأبي طلحة زوجه وأمه أم سليم. قال: وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قريب، يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا، يعني أهل خيبر هم له بمكاتلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح
ما تبقى من مادة هذا
خرجوا مكاتلهم
وستتابعونها في الشريط التالي
مزارعها مع كان قريب يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا يعني أهل الخيبر هم اليهود بمكاتلهم ومساحيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح. خرجوا من مكاتلهم ومساحيهم يشتغلون في حروثهم ومزارعهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس الخميس الجيش يعني بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدعوة مرة أخرى لأن الدعوة قد بلغت، فمن بلغت الدعوة فإنه لا يجب إبلاغه مرة أخرى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في هنا في بعض حصون خيبر هنا ولم يعلمهم ولم يدعهم مرة أخرى. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى غراليهم ونساءهم لأن الدعوة قد بلغت دعوة الإسلام بلغتهم فأغار عليهم وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى غراليهم. وهنا في بعض حصون خيبر أغار عليهم ولم يبلغهم. وفي بعض الحصون يأمر بدعوتهم مرة أخرى من باب الاستحباب كما في فتح علي رضي الله عنه لبعض حصون خيبر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أرمد يشكو عينيه فتفل النبي في عينيه فضرع كلمهم به وجه وأعطاه الرايه قال انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه دعوة مرة ثانية وإلا فالدعوة قد بلغتها. الدعوة الأولى واجبة والثانية مستحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من بلغت الدعوة أحيانا يدعوه مرة أخرى كما في قول علي ثم يدعوه إلى الإسلام وأحيانا لا يدعوه كما في بعض حصون خيبر هنا أغار عليهم وبغتهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس الجيش يعني. وكذلك غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة. فدعوتهم مرة أخرى مستحبة وليست واجبة. قال أنس وإن قدم تنس قدمي بتسليمي لأنه مفرد مضاف إلى يعني متكلم وفيه مشروعية التكبير عند رؤية ما يتعجب منه. ولهذا قال كبر من الله أكبر الله أكبر خلافا لما يفعله بعض الناس في هذا الزمن من التصفيق إذا عجبهم شيء صفروا صفير تصفيق هذا من أخلاق المشركين. قال تعالى وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفيق المكاء الصفير والتصفيق التصفيق. المشروع المسلم إذا رأى شيء عجيب الله أكبر الله أكبر أو يسبح سبحان الله سبحان الله كما قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن الله أكبر الله أكبر. خربت خيبر يعني خربت حيث لم يستجيب أهلها إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله لما لم يستجيبوا إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله خربت. فنزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها وفتح عنوى إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يعني الذين أنذروا ولم يستجيبوا ساء صباحهم. نعم 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 ما يجوز التشبه بالمشركين أن يقول تشبه هذا القوم فهو منهم. قال الشيخ ابن تيمية أقل أحواله التحريم وإلا فظاهره فيه الكفر والمشركون يتعبدون بالصفير والتصفيق فلا يجوز التشبه بهم. نعم بس البلد كلها يعرضون الان فرض كفايه اذا عرض لواحد ما يعرض لها البلد كلهم بلد كبيره في عده مؤذنين هو واحد. نعم
باب ما يقول إذا سمع المنادي.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يزيد ما يصرف. نعم.
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن حارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد فيه مشروعية إجابة المؤذن وإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن في مشروعية إجابة المؤذن وأن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول والمؤذن لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يدعو بمواعظ. هذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن وجاء في الحديث الآخر أنه يجيب المؤذن ويقول بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد. هذا يشرع لمن سمع النداء. جاء في الحديث الآخر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن المؤذنين يغبنوننا يغبنون بالأجر فازوا بالأجر فقال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة فمن قال ذلك فله مثل أجر المؤذن أو كما ورد في الحديث. وفي حديث معاوية الثاني أنه يجيب المؤذن إلا في قول حي على الصلاة فيها في حديث أبي سعيد أنه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن قال قولوا مثل ما يقول المؤذن كل جملة تقول مثلها. لكن في حديث معاوية أنه في الحي على كين لا يقول مثله حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله مختصر وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وفي اللفظ الآخر حي إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث أبي سعيد عام وحديث معاوية خاص هذا هو الجمع بينهم. يخصص حديث معاوية بحديث أبي سعيد لأن أبي سعيد ظاهره حديث أبي سعيد ظاهره أن المجيب يجيب المؤذن مثل ما يقول في جميع جمل الأذان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا عام في التكبير وفي الشهادتين في قول حي على الصلاة حي على الفلاح والتكبير والتهليل هذا عام. لكن جاء حديث معاوية استثنى الحي على فيه الحي على يقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله يكون هذا مخصص له. حديث معاوية مخصص في حديث أبي سعيد معروف أن الخاص مخصص العام. حديث أبي سعيد فيه أن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول ولم يستفي شيئا وفي حديث معاوية استثنى الحي على فيه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حي إلى حي وقل حي على الصلاة دعوة إلى الصلاة يعني حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة فهي دعوة إلى أداء الصلاة ولما كان الإنسان لا يستطيع ذلك إلا بمعونة الله شرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي الله من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب للنداء إلا بمعونتك وقوتك يا الله. فلا حول لي من حال إلى حال، لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه، ولا قوة للإنسان على أداء العمل إلا بمعونة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة، ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بمعونة الله وتوفيقه. وقوله في حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى، هذا موصول، موصول بالسند الى معاويه. قال يحيى ايضا موصول بالسند الى معاويه، موصول بالسند السابق الى معاويه. واما المؤذن فانه لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الذكر: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهذا هو الصواب، أن من سمع النداء يجيب المؤذن إلا في الحيالتين، إنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي دل عليه النص، هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء. وهذا والحكمة في هذا كما سبق والله أعلم أن الحيلة دعوة إلى الصلاة، ولا يستطيع الإنسان الإجابة إليها إلا بحول الله وقوته وإعانته، فشرع له تفيض الأمر إلى الله، إلى حول الله وقوته وإعانته. والقول الثاني للعلماء أنه يقول في الحيلة على خير مثل ما يقول المؤذن، يقول إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، لكن هذا قول مرجوح قال في الحديث، ولعل هذا القائل لم يبلغه حديث معاوية. وكذلك الإقامة، الإقامة هذا الثاني يشرع للإنسان أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة، وإذا قال قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة مثله. وإذا قال وكذلك في صلاة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يقول مثل الصلاة خير من النوم. لعموم إذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما يقول. أما قول بعض الفقهاء الحنابلة في شرح الروض وغيره أنه إذا قال الصلاة خير من النوم صدقت ومرضت، فهذا اجتهاد، اجتهاد ليس فيه استثناء، إنما الاستثناء في الحي على خير فقط. والأصل هذا الحي: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا ما استثني، استثني الحي على خير، ولم يستثنى الصلاة خير من النوم، يقال الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. نعم. نعم. لا، مستحب عند أهل العلم، ليس الوجوب، والصالح له على الوجوب ما جاء في بعض في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا في البرية يقول الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار ولم يجب، دل على أن الإجابة ليست واجبة. نعم. نعم. إذا كان على الهواء يجيبه، أما إذا كان تفصيل لا على الهواء لأنه يؤذن في الحال. نعم.
إذا كان أكثر كم الأذان؟
نعم.
يجيب الأول.
نعم يجيب الأول، وإذا يجيب وإذا انتهى يجيب الثاني والثالث. نعم.
سماه إليك قول رضيت بالله ربا، متى يقول هذا؟
تأتينا في الحديث بعد هذا. نعم.
سماه إليك يجيب الخلف المقيم.
نعم. نعم المقيم أذان، من وصق البين كل أذان صلاة، سماها النبي أذان. نعم. نعم إذا كان على الهواء يجيبه. لا لا تسجيل ما يجوز، تسجيل ما هو بأذان على الوقت، تسجيل هذا قديم، إذا كان على الهواء يجيبه لأنه يصفى أنه مؤذن، هو مؤذن في الحال، مؤذن الآن. نعم نعم. نعم من هو؟ جاسم نعم جاسم في بعض الروايات أنه يقول وأنا بعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثله جاسم بعض يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله لا بأس جاء هذا وهذا إذا قال هذا ورد كما جاء له أن يقول هو أن يقول وأنا أو يقول أشهد أن لا وأشهد أن الله أو يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم في مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان وأن من قال ذلك حلت له الشفاعة يعني إذا كان موحد إذا كان من أهل التوحيد أما من كان مشركا فإنه ليس له نصيب من الشفاعة قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا مقيد مقيد بما إذا كان موحد يقول هذا الدعاء إذا كان هذا الدعاء من الموحدين حلت له الشفاعة أما إذا كان من المشركين فليس له نصيب من الشفاعة النصوص ضم بعضها لبعض قال تعالى في لسان المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يعني الكافرين إذا كان من الموحدين وقال هذا الدعاء حلته الشفاعة واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند جيد إنك لا تخلف الميعاد. ففيه أن هذا الدعاء أن الدعاء بهذا الدعاء بعد الأذان موجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وابعثه محمودا مقاما محمودا الذي وعدته انفرد البخاري بهذا وروى مسلم في صحيحه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا ينبغي ان تكون الا لعبد وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا في مسلم زيادة على هذا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يجيب المؤذن ويقول ثم يقول ثم يصلي عليه اللهم صل على محمد وإذا صلى كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسن بعدما يجيب المؤذن يصلي على النبي ثم يسأل الله الوسيلة درجة في الجنة منزل النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يقال له الوسيله اعلى منزل في الفردوس هي الوسيله وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم سقف عرش الرحمن. بعض العامه يقول اللهم رب هذه الدعوه يزيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه هذا غلط الوسيله هي الدرجه الرفيعه هذا تكرار هذا من جهل بعض العوام لا ما ينبغي زيادة فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام زيادة والدرجة الرفيعة هذا تكرار لا معنى له أولا لم يثبت الأذكار توقيفية ما يزاد فيها فكان بعض العوام من جهلهم والدرجة الرفيعة مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يزيد بعض العامة ولا معبود سواك لا إله غيرك في معنى لا معبود سواك تكره من جهلهم لا إله غيرك هي معنى هي لا معبود سواك كذلك الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي الدرجة الرفيعة لا بد من تبيه العام على مثل هذا. نعم في ايش؟ نعم نعم سنة سنة مداومة مستحب كل ما سمع المؤذن يجيبه ويقول مشروع. وثبت أيضا مشروعية أنه قال بعد إجابة المؤذن في الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يقولها بعد الشهادتين. يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام أو بمحمد الرسول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. نعم 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 الظهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا كما جاء في صحيح مسلم. بعض الناس يظن أنه يقال بعد نهاية الأذان، لا يقال بعد الشهادتين بعد الشهادتين. وكذلك الإقامة يجيبه يقول مثل ما يقول إذا أقام إذا قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاة في الإقامة وفي الأذان. نعم الظاهر انه يشهد هذا لان هذا ذكر مشترك بخلاف الاجابه كونه يجيب نفسه ما في حاجه يجيب نفسه لانه اثابه وما رضيت بالله رب المسلمين الذي ياتي به فيشفع له ان يقوله. نعم ايش ليس المراد بالشفاعة؟ نعم نعم الشفاعة العظمى لفصل القضاء هذه عامة للمؤمنين جميع اهل الموقف الاولين والاخرين مؤمنهم وكافرهم لفصل القضاء وهي المقام المحمود الذي خاص بالذين يربطون فيه الاولين والاخرين. نعم ولا الشفاعة ايش ولا الشفاعة نعم نعم ايش وانما المراد انه يكون ها فان كان نعم نعم أو كذلك يشفع لهم في دخول الجنة لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة يشفع لهم في الإذن في دخولها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يكون ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عليه ذنوب واستحق دخولها فيشفع فيها ألا يدخلها وإذا دخلها يشفع فيها أن يخرج منها وإن لم تكن له ذنوب يشفع له إما في دخول الجنة أو في رفع درجته أو في دخول الجنة بغير حساب على حسب عمله. نعم كلام حسب حافظنا. نعم المقام المحمود هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ورد في بعض الآثار أنها أن المقام المحمود أن يجلسه الله أن يجلس الله نبيه معه فوق العرش. جاء في آثار عن مجاهد قال الشيخ الإسلام ابن القيم إنها قال ابن القيم ان هذا هو مذهب السنه والجماعه, وان من انكره فقد انكر. هذا اقوى ما فيه, ولا الاثر اللي جاءت انما كل عام مجاهد وفعل مجاهد فيه مخطوطه رساله كامله في هذا مخطوطه كلها قرات هذا من قبل مده واعطى نسخه من بعض الاخوان في هذا البحث وكلها تدور على مجاهد. مجاهد يروي عن ابن عباس معروف صحيح الى مجاهد لكن ما في شيء مرفوع, لكن اقول ما فيها هو الشيخ سيقول ابن القيم ان هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. يقول بهذا اهل السنه والجماعه هذا اقوى ما فيه. يكون اهل السنه يقولون بهذا فاذا ثبت يكون الشفاعه العظمى شيئا, يكون المقام المحمود شيئا, الشفاعه العظمى ويجلس فوق العرش يكون كل من الامرين هي هو المقام المحمود. وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفاعة العظمى ويجلس فوق العرش إذا ثبت, وإن لم يثبت يكون الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. لكن قول شيخ الإسلام كما المقيم هذا هو مذهب السنة والجماعة جاء في آثار رواه الإمام أحمد, لكن الرسالة اللي خاصة بهذا كلها عن مجاهد. نعم نعم وفسر بجلسة فوق العرش إذا ثبت تكون أمرا. نعم.